يسخرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على من أتم الله به الرسالات وختم الله به النبوات وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تفسير قول الله عز وجل سورة العاديات وقد قال ربنا جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا خلاف بين أهل العلم أن الواو واو قسم وقد اختلفوا هل هذه السورة مكية أو مدنية فجمهور أهل العلم على أنها سورة مكية وقال آخرون إنها سورة مدنية وذهب العلماء رحمهم الله إلى فريقين في معنى قول الله عز وجل والعاديات هل المراد بها الخيل أم المراد بها الهبل فممن ينسب إليه أنه قال الهبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومقام علي رضي الله عنه وأرضاه في العلم معروف ولا ينازع فيه أحد فحجته فيما قاله رضي الله عنه أن القسم بالعاديات لو أردنا أنها الخيل فإن هذا لا يتأتى لأن يوم بدر وهو أعظم أيام الإسلام لم يكن مع المسلمين فرس إلا مع الزبير والمقداد في رواية مع مرثد ابن أبي مرثد فكيف يصح وفق قول علي أن يقسم الله عز وجل بالعاديات وهم الفرسان الذين على الفرس لأن المقصود بالدواب هنا أصحابها كما قال الله عز وجل يأتين من كل فج عميق لما ذكر الحج قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر والمقصود الحجيج ليس المقصود تلك الدواب فهذا مذهب علي ومن وافقه وعلى هذا القول الذي قاله أمير المؤمنين يصبح المعنى أن قول الله عز وجل والعاديات ضبحا أنها الإبل حال أنها تنفر من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة مساء بعد منتصف الليل لطائفة وصباحا إلى منى فيصبح قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا أي تكون صبحا في منى فوسطن به فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الجمع عندهم عند القائلين بهذا القول هي مزدلفة واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف فلا خلاف أن جمعا من أسماء مزدلفة وأنت ترى هذا المنحى يتحدث الآية به عن الحجيج وقلنا إن على رأس من قال به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال به غيره من أئمة التفسير من سالف صالح الأسلاف رحمة الله تعالى على الجميع هناك قول ينسب للحبر بن عباس وعليه بعض العلماء وهو الذي نرجحه أن المراد بالعاديات جمع عادية والعادية هي الخيل كما في الرجز المعروف طعنتها وقت العادية فالعادية هي الخيل وسميت عادية لأنها تعدو وإذا نظرنا إلى الآية ربنا عز وجل يقول والعاديات ضبحا ما الضبح قال الفراء وهو أحد أئمة اللغة الضبح صوت الخيل إذا عدون صوت الخيل إذا عدون أي الخيل إذا جرت وعدت صوت أنفاسها يسمى ضبحا وقد نقل هذا عن عنتر بن شداد وهو أحد شعراء العرب المعروفين العارفين بالخيل الفصحاء الذين يستشهدوا بأقوالهم والخيل تعلم إذا ضبحت يقول عنترة آخر البيت ضبحة فأسند الضبحة إلى الخيل ويؤيده ما ذكر ونقل تاريخيا أن أبا محجن الثقفي لما قدر على أن يقنع زوجة سعد بن أبي وقاص على أن يشهد المعركة وكان سعد قد قيده. فلما قبلت المرأة أخذ أبو محجن فرس سعد يقال له البلقاء، ونزل موطن المعركة يحارب أهل فارس. فكان سعد قد مرض ولم يقدر على أن ينزل، فكان يراقب المعركة من علو، والناس يومئذ متعجبون من صنيع ذلك الفارس وهم لا يعلمون أنه أبو محجن. فكان سعد يقول وهو من علوه من مكانه مشرف على المعركة، يقول: الضبح ضبح البلقاء، والطعن طعن أبي محجن. موضع الشاهد أن سعدا رضي الله عنه وأرضاه سمى صوت حمحمة فرسه بالضبح. ولا بد أن يفرق ما بين الصهيل والضبح، فالضبح صوت تحاول الفرس أن تخفيه، هو حمحمة، وأما الصهيل فهو صوت تذكره ترفعه تعلو به الخيل. وقد كانوا وقت الغزو يجنبون الخيل أن تصهل حتى لا يسمعها الأعداء فيفطنوا للغارة، فلهذا كانت الخيل تحمحم، يقول أن ترى في أبياته الشهيرة: ولكان لو علم الكلام مكلمي، وقال: وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، في أبياته التي يقول: يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس: ويك عنتر واقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، إلى أن قال: ولكان لو علم الكلام مكلمي، يتكلم عن فرسه. فحمحمة الفرس تسمى ضبحا، قال الله عز وجل: والعاديات ضبحا. ثم قال: فالموريات قدحا. القدح يتعلق بالنار، ربنا يقول: أفرأيتم النار التي تورون. وهذا من البواعث التي جعلتنا نقول: محال أن يكون هذا في وصف الإبل، فإن الإبل حين تنذر من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى لا يكون فيها هذا الجريان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة السكينة، ولو قدر أن شيئا منها نفر وأسرع فهذا ليس بمحمود حتى يعظمه القرآن ويقسم به، هذا مخالف للشرع. فلذلك صرف القسم إلى الخيل أولى وأقرب. قال رب العزة: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. ماذا قال من يرى أنها الإبل؟ قال: إن الإبل ترد منا صباحا، تنفر من مزدلفة بغلس فترد منا صباحا. والجواب عن هذا أن قول الله عز وجل فالمغيرات صبحا إنما يتحدث عن ساحات الجهاد، لأنه قد جرت سنة العرب في قتالها مع بعضها البعض أنهم يعدون في الليل ويغيرون في الصباح. والأول يقول: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فقوله شنوا الإغارة، فالإغارة لا تكون إلا صباحا، ولفظ فالمغيرات لا يدل على قضية أنهم حجاج يسيرون بهدوء يسيرون بسكينة، هذا بعيد، لكن حمله على القتال حمله على الإغارة أقرب. الله عز وجل قال: فساء صباح المنذرين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير على خصومه على أعدائه صباحا. والأول يقول: كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. والمراد قضية أن الإغارة لا تكون إلا في الحروب. فقال الله عز وجل: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. ثم قال: فأثرن به نقعا. وهذا دليل آخر على أن المراد به الخيل، لأن إثارة النقع لا تكون للإبل، لأن لا تسرع ذلك الجري الذي هو محمود في المعارك. فأثرن به نقعا، ومن قرأ كلام العرب وتخليدهم لحروبهم علم أن النقع وإثارته إنما يقال في القتال في الجهاد في الحروب في التحام الصفين. قال بشار بن برد: كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، إذا الملك الجبار صحر خده إلينا مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. والأبيات شهيرة بائية لبشار بن برد، وهو أحد الشعراء بني العباس أي في عصر بني العباس، وكان من الشعراء المقدمين، وكان كفيفا لا أعمى لا يبصر، وينسبون إليه البيت الشهير: أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. المقصود منه قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. سبحان الله، كيف أن أعمى يقول هذا الوصف؟ فموضع الشاهد منه قوله: مثار النقع، والله عز وجل يقول هنا: فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فجعل النقع مما تثيره ركائب، مما تثيره الخيل بحوافرها، وهذا أقرب وألصق وأدنى إلى ساحات القتال والتقاء الجيوش والفرسان. ثم قال جل وعلا: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي أن الأعداء يلتحمون فيتوسط بعضهم بعضا، جموع متكاثرة تتقاتل كما هو شأن الحروب قديمة. وأولئك الذين يرون أنها الإبل قالوا: فوسطن به جمعا، هذا حول خروجها من عرفة إلى مزدلفة، تنزل في جمع وهي مزدلفة فتتوسطها. وهذا شيء ما يؤيده، وقلت إنه ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونحن ولا غيرنا ينازع في مال علي رضي الله عنه وأرضاه من العلم وجلالة القدر والمكانة والفهم، لكننا نقول العلم عند الله أنها أقرب إلى ما قاله كثير من العلماء، ما قاله الجمهور، إلى أن المراد بقول الله: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أنه يعود إلى الخيل. والخيل من أعظم ما يستثمره العرب، من أعظم ما يثمرونه من أموال، فهي كرائم أموالهم، ولهم فيها شؤون عجب تتعلق بالتصاقها بحياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خيل، الفرسان من الصحابة كانت لهم خيل، وكانوا يعنون بها أعظم عناية. وقد جاء في الحديث: الخيل لثلاثة، فذكر المغنم وذكر الوزر وذكر الأجر صلوات الله وسلامه عليه. وتعظيمها متفق مع شأنها عند العرب، ومنها خيل تسمى بنات أعوج، وقد قال الواحدي وقال غيره: أعوج مهر فحل كريم من خيول العرب. وهذا المهر عندما كان صغيرا وهو لعامر بن هلال دهمتهم غارة، فلما أرادوا أن يفروا ظنوا به أن يتركوه، فحملوه في خرج، أي حملوا المهر في خرج، فعوج ظهره حتى وصلوا إلى مأمن، ثم لما عادوا عنوا به، فكانت منه كل خيل تسمى الخيول الأعوجية، وينسب إليها الكرم والأصالة وحسن ما يعد للحروب والقتال وغيره، فتسمى تلك الخيول الأعوجية نسبة إلى أعوج، ويقال عنها كذلك بنات أعوج. قال المتنبي في رثاء أحد القادة: والخيل تصهل والفوار، وإذا المكارم والصوارم والقنا، وبنات أعوج كل شيء يجمع، وإذا المكارم والصوارم والقنا، وبنات أعوج كل شيء يجمع، تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. والقصيدة عينية شهيرة ذكرت في ديوانه، وموضوع الشاهد منها قوله: وبنات أعوج، نسبة إلى هذه إلى هذا المهر الفحل الكريم كما قال الواحدي وقال غيره. فهذا شأن الخيل عند العرب، يعظمونها يبجلونها، فأقسم الله بها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ثم جاء جواب القسم بعد ذلك: فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. فهذه آيات متتابعة متفقة في سياقها في المعنى، وجاء بعدها: فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وهذه الثلاث لها سياق آخر ختمت به السورة. نفي أيها المباركون إن شاء الله تعالى إلى فاصل، ثم نعود إليكم لنبين جواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود، وقول العلماء فيه، ثم نختم إن شاء الله بتفسير خاتمة السورة.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، ونحن في شرف تفسير سورة العاديات، وانتهينا إلى جواب القسم وهو قول الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. أهل اللغة يقولون إن لفظ كنود يدور في فلك معاني الكفور، الجحود، الحقود، الذي لا يذكر الكثير وييأس من القليل، أو قالوا الذي ينسى النعم ويذكر المصاعب. الله عز وجل من على عباده بأفضال وآلاء وعطايا ومنن كبار، والعباد في تلقيهم لهذه العطايا الإلهية والمنن الربانية يختلفون، فمنهم كافر ومنهم شاكر، ومنهم العياذ بالله من بلغ به الكفر إلى الجحود والنكران، فلا يذكر من عطاء الله عز وجل عليه إلا ما أصابه من بلايا وما يحل به من مصائب، فهو دائم في مجالسه، في أقواله، في أنديته، في غدوه، في رواحه، جاحد لربه، منكر لنعمه، لا يتذكر إلا ما أصابه من نقم وما حل به من بلايا. وآخرون تجدهم ولله الحمد والمنة عليهم كثيري الثناء على ربهم، تلهج ألسنتهم بشكر الله عز وجل وذكره، يحمدون الله عز وجل على العافية، يستصحبون نعم ربهم تبارك وتعالى عليهم، ينظرون إلى غيرهم من أهل البلاء ممن ابتلاهم الله عز وجل بنقص إما في مال أو ولد أو نفس أو عافية أو غير ذلك، فيحمدون الله على ما أتاهم ويشكرونه جل وعلا على ما تفضل به عليهم. فربنا جل وعلا يقول هنا: إن الإنسان لربه لكنود، فهذا يتضمن معنى الجحود، والجحود عياذا بالله مثلبة ومذمة شانئة يبغض صاحبها عند الله وعند الناس، والناس كذلك يجري بينهم المعروف، فكما أنه يحسن بمن يصطنع المعروف ويعمل المعروف أن يحسن أداءه، كذلك ينبغي إلى من يصنع إليه المعروف أن يجمل في تلقيه. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن المعروف يجمل بثلاث، هو الآن يكلم صانع المعروف، يجمل بثلاث، قال: أن تعجله، وأن تصغره، وأن تستره. قال: فإنك إذا عجلته هنأته، وإن صغرته يعني لم تراه عظيما، وإن كان عظيما فقد عظمته. عندما تصنع المعروف لأخيك ولا ترى أنك صنعت له شيئا، لا تظهر له ذلك كأنك لم تصنع له شيئا، فذلك يعظمه في عينه. قال: وإن سترته أتممته. وصنايع المعروف تقي مصارع السوء. الحطية يقول في بيت خالد له: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. هذا كله في حق من يصنع المعروف. في تلقي المعروف ينبغي للإنسان أن يكون شاكرا ذاكرا. وفي الخبر: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فلما قال الله عز وجل هنا: إن الإنسان لربه لكنود، فإن الله عز وجل يحثنا على أن نكون شاكرين للنعم. فأعظم ما نشكر نعم ربنا جل وعلا، وأحق من نشكره هو ربنا جل وعلا. والله لما أثنى على الخليل قال: شاكرا لأنعمه، وقال في حق نوح: إنه كان عبدا شكورا. وكذلك الناس يجب عليهم أن يشكر بعضهم بعضا إذا أسدى أحدهم إلى أخيه نعمة. والأول يقول كما في الحماسة: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قدى عينيه حتى تجلتي. فهذا يشكر صاحبه ويثني عليه خيرا، ويحفظ لنفسه الكرامة أنه أعطاه من غير أن يسأله. يقول: من حيث يخفى مكانها، يعني هو تنبه لها فأسدى إلي معروفة وأعطاني مالا وبعث إلي بكسوة. ثم مدحه بقوله: فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. لكن الذي وصفه القرآن هنا أصل الإنسان وما طبع عليه: إلا من تداركهم رحمة الله وتلطف بهم عنايته، ويدلهم الله على هديه، ويسير الله بهم مع ركب عباده الصالحين. فقال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. ثم قال: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا يراد به المال في أصح أقوال العلماء من المفسرين. بقينا في لفظ شديد، بعضهم يقول شديد بمعنى قوي، يصبح معنى الآية: إن الإنسان جبل فطر على أن حب المال مستول على قلبه. هذا قول في معنى كلمة شديد. وآخرون يقولون شديد هنا بمعنى بخيل، ويحتجون بقول لطرفة بن العبد، وطرفة بن العبد أحد شعراء المعلقات، بكري معلقته مطلعها لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وفيها أبيات شهيرة منها البيت الشهير ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. هذا طرفه قال في داريته أرى الموت يغتام الكرام ويصطفي إلى أن قال ما للفاحش المتشدد. قالوا المتشدد في قول طرفة هنا بمعنى البخيل فحملوا قول الله عز وجل عليها في قوله إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد فقالوا إن الشديد هنا بمعنى البخيل. ثم قال الله عز وجل بعده وإنه على ذلك لشهيد. اختلف في الهاء في الضمير ضمير الغيبة هنا هل يعود على لفظ على رب العزة أو يعود على العبد نفسه؟ فظاهر القرآن أنه يعود على العبد نفسه وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد أي هو شاهد على نفسه بما يصنعه من بخل وشح. وقال آخرون إن المعنى إن الله شهيد على هذا العبد على بخله على شحه على عدم إنفاقه للمال. وكلا الرأيين يوجد في القرآن ما يعضده. فالأول يعضده قول الله عز وجل شاهدين على أنفسهم بالكفر لكن هذا أجيب عنه ورد بأن هذا في قضايا الشهادة بالكفر لا في الشهادة في البخل. لا أحد يشهد قالوا على نفسه بالبخل. وأما قول الله عز وجل وإنه على ذلك لشهيد إذا حملناها على أنه يعود على رب العزة فكل القرآن يشهد عليه إن الله على كل شيء شهيد. فهذا ظاهر جدا في أنه يؤيد المعنى الذي قاله من قال إن الهاء تعود على لفظ الجلالة. قال ربنا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال رب العزة أفلا يعلم أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور. بعثر تجمع أمرين الخروج من القبور والانتثار الخروج من القبور والانتثار وهذا كله دل عليه القرآن كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث يخرجون من الأجداث صراعا. فهذه كلها آيات تؤيد أنهم يخرجون من القبور ويخرجون منتشرين كما قال الله عز وجل في أكثر من آية. فقال ربنا هنا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل أبرز أخرج ما في الصدور. لماذا قال الله الصدور؟ قالوا لأنها فيها القلوب. وقال الفخر الرازي إنه قال الصدور حتى يشمل الخير والشر لأن الصدور فيها القلوب وعنده عند الفخر أن القلوب مكمن الخير والصدور مكمن الشر. واحتج بأن الله عز وجل قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس فهذه موطن شر لكنه الغالب أن القلب يقع فيه الخير والشر. وبهذا جاء القرآن فقد جاء القرآن بذكر القلب مدحا وبذكر القلب ذما. الله عز وجل يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وهذا موضع ذم لأن الله عز وجل سماه آثم. وكذلك جاء القلب في سياق المدح قال الله عز وجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأسند الوجل وهو منقبة حميدة الخوف من الله والفزع منه خاصة عند تلاوة آياته الخوف من الله وخشيته خاصة عند تلاوة آياته. فذكرها الله عز وجل هنا مناضة بالقلب كما قال هنا فإنه آثم قلبه وهو مثلبة غير منقبة. إذن القلب كما أنه مكمن النية معقد الأعمال يكون بالخير ويكون بالشر. فما قاله الفخر الرازي حسن في لفظه حسن في سبكه حسن في أول وهلة لكنك إذا تمعنته وقرأته حقا لم تجد فيه كبير معنى. فقال الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول العلماء لفظ خبير أخص من كلمة عليم يعني أدنى في, 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 في تقريب المعنى يعني كلمة عليم أوسع لكن كلمة خبير تدل على أن هناك أشياء خفايا في بني آدم الله عز وجل مطلع عليها كلها لا محالة فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية. فقال الله عز وجل فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فيوم القيامة القبور تخرج من فيها والصدور تخرج ما فيها. وكل ما كان الإنسان اليوم يواريه عن الناس، يستره عن الناس، يخاف عليه من الأعين، سيظهر جليا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا أقرب العباد إلى الله، أعظمهم منزلة، أشدهم أمنا يوم القيامة، من طوي قلبه على سريرة حسنة وعلى عمل صالح وعلى سريرة صادقة تريد ما عند الله. من كان يخشى الله في السر ويخشاه في العلانية، من يخشى الله في الملأ ويخشى الله في الخلأ، من يخشى الله في الغيب ويخشى الله في الشهادة، من يخشى الله في النهار ويخشى الله في الليل. هذه القلوب إذا كانت كذلك لا يضرها يوم القيامة أن يحصل ما فيها، لا يضرها يوم القيامة أن يكشف الغطاء عنها، لأنك لن ترى إلا خيرا عبدت الله عز وجل على كل حال. وهذه منن وعطايا يؤتيها الكبير المتعال، ليس كل أحد ينالها وليس كل أحد يوفق أن يكون من أهلها، لكن المؤمن يسعى إلى أن ينافس ويسابق في أن يكون من أهل ذلك، من أهل تلك المنازل العالية الذين من الله عز وجل عليهم بالسريرة وصدق الطوية والرغبة الصادقة فيما عنده. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإنسان إذا صدق مع الله عز وجل صدقه الله عز وجل وأعطاه مناه وحقق غايته وأكرمه يوم القيامة بالأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالمؤمن إذا كان يراقب الله في السر والعلن هذه الآية تصبح له لا تصبح عليه، وحصل ما في الصدور، فلا يرى منه إلا خير في الدنيا أو في الآخرة، فيثاب على تلك العطايا على تلك المنن، ويقبل الله عز وجل منه عمله، ويكافئه الله عز وجل على تلك السريرة التي طواها على محبة الله وإجلاله، على تلك الصلوات التي كان يقضيها في الليل، على ذلك الصيام الذي ربما يجهله عنه أقرب الناس إليه لكنها خفيت على الناس ولم تخف على الله. ولا يقدر أحد على أن يعطيك يجزل لك المذوبة يكافئك غير الله. الله يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول تفسير سورة العاديات، والعلم عند الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وقد كان عنوان اللقاء تفسير سورة العاديات. الأخت أم خالد من فرنسا، تفضلي يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بدي أسألك سؤالين.
نعم.
نحن عايشين في فرنسا واشترينا منزل.
نعم.
فالمدينة اللي كنا ساكنين فيها انتقل زوجي على مكان بعيد عنا، وأخذ قرض على البيت الأول لحتى اشترينا المنزل لأنه الأجار غالي، والحزن نبتعد عن المدينة 8 ساعات.
نعم.
فهل يجوز أن يأخذ قرض ثاني ويشتري منزل حتى يبيع المنزل الثاني أم لا؟
وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان مضطرا فأرجو تبقى الفتوى على ما هي عليه، وإن شاء الله ليس هناك حرج، بشرط أن يبيع البيت الأول. نعم. الأخت سمية من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
يا شيخ عندي أسئلة.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ، أنا أعمل ممرضة في قاعة علاج شبه المحزولة، لا يتوفر للمرضى إلا نادرا وفي الصباح فقط، لذا أنا أذهب للعمل في حتى منتصف النهار ولا أذهب في المساء، هل المال الذي أتقاضى حلال أم حرام؟
حلال، طيب، مبارك، لا حرج فيه البتة.
يا شيخ سؤال ثاني يا شيخ، زوجي لما يغضب يسب الدين ويسب الله، وفي وصلاته في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة فقط، فلما أنصحه يعرض، فأنا أحيانا أغضب ولا أكلمه، فما حكمه وما حكم زوجي؟
حكم غضبك علي حسن، نوع من الهجران حتى يتأدب، لكن ينبغي أن تخلصي له النصح وأن تدليه على الحق وأن تخبريه أن هذا العمل من الشناعة بمكان، هو ما دام يصلي وفي رمضان فمعنى ذلك أنه مقر أنه مسلم وراض أنه مسلم وفرح أنه مسلم، لكن ينبغي أن ينصح ويخوف بالله وأن هذا والعياذ بالله قد يعجل له بالعقوبة في الدنيا. أخبريه أن الله عزيز ذو انتقام، ومع ذلك أخبريه أن الله يقبل توبته. نسأل الله أن يهديه ويشرح صدره ويرده إلى الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال الثالث.
نعم
الشيخ، عند رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام،
نعم،
لكن لم أرى ملامح وجهه، رأيته مع زوجاتي، وكانت إحدى الزوجات تكلمني وتقول لي لقد تحدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم عليك.
هذه فيها بشارة عظيمة لك في الآخرة، بشارة عظيمة لك في الآخرة.
لكن كنت فارقة جدا وكنت أقول في نفسي سأكون.
هذه بشارة لك، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شرف، خاصة إذا كانت الرؤيا فيها من الإشارات لمن رآها. فكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يخبرنك في الرؤيا أنهن يحدثن النبي صلى الله عليه وسلم عنك، فهذا إن شاء الله فيه شرف لك في الدنيا، لكن أكثره سيقع بإذن الله في الآخرة. وتحمدين على سريرتك يا أخت سمية. نعم الأخت لينا من دبي.
السلام عليكم شيخ.
سلام، حياك الله.
الله يسلمك شيخ. أنا بيسألك بس أنه لما نحن نصلي وراء الإمام، مثلا الإمام بصلاة الصبح ما قرأ دعاء القنوت،
نعم،
نكمل معه ولا شلون؟
نكمل معه دعاء القنوت لم يقل به إلا الشافعية، فأنت إذا كان الإمام قد قنت فأنت تبع لإمامك، وإن لم يقنت وهذا أكمل وأفضل لا تقنتي وأتمي صلاة الفجر كما يصليها عموما.
يعني دعاء القنوت لازم ولا؟
لا ليس بلازم، ليس بلازم، إنما هو على مذهب أحد أئمة المسلمين.
طيب سؤال ثاني شيخ بس الله يخليك، لما نهى الإمام عم يقرأ الحمد والآية القصيرة نحن لازم نقول وراء ولا يعني الحمد لله
بعد أن يقول ولا الضالين قولي آمين ثم اشرعي في قراءة الفاتحة وقرأيها بصورة عاجلة، هذا أفضل مواطن قراءتها. لو قدر أنك لم تقرأيها فإن كثيرا من العلماء يرى أن الصلاة الجهرية يكتفى فيها بقراءة الإمام عن المأموم، يعني لا نقول ببطلان الصلاة، لكن حاولي أن تقرأيها قبل أن يركع الإمام. فإن لم يتيسر فقد بينت أن فريقا من العلماء يرون أنه لا يلزم أن يقرأ الإمام المأموم الفاتحة إذا قرأها إمامه بالصلوات الجهرية أو فلنقل في الركعات الجهرية بتحديد أوضح. نعم أم محمد من رأس الخيمة.
ما أدري ألقيتك رقم أنت من أول.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
نعم أسمعك، تفضلي.
ألو.
لو تعطونا غيرها.
ألو.
من؟ والأخت إيمان من دبي. تفضل يا أخت إيمان. أبو أحمد من العراق. الأخ أبو أحمد قد تعذر الاتصال به، يقول هل هناك فضل في ليلة 27؟ هو ليلة 27 يرى جماهير أهل العلم إلى أنها أرجح الليالي أن تكون ليلة القدر، لكن ينبغي عدم الاتكال على مثل هذا، بمعنى أن الإنسان يفرط في الليالي كلها ثم يأتي بليلة 27 ويقول هي ليلة القدر. نعم قال بعض أهل الفضل أنها يرجح أن تكون ليلة القدر، لكن ما دمت تقدر وليس ثمة الصارف عن القيام في سائر ليالي العشر فقم الليالي العشر، ولك أن تجتهد أكثر في ليلة 27، وقد قال الأول وسبع وعشرين أرجاها ليلة فكن أتقاها، وقد كان هذا مذهب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو فلنقل رأي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. فالإنسان مسلم يجتهد في الطاعات في الليالي كلها، ولو زاد اجتهاده في ليلة 27 لا حرج عليه. الأخ صالح من السعودية.
السلام عليكم.
السلام صالح. حياك الله يا أخ صالح.
والله أحبك بالله.
أحبك الله.
مبارك عليك العشر الأواخر.
وعلينا وعليكم، حياك الله.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، من هو الملك الذي أتى للنمرود؟
من هو الملك الذي
أتى للنمرود؟
أسر؟
الملك الذي أتى للنمرود. النمرود
النمرود نفسه كان ملكا.
لا لا في النصح أتى لها ملك ينصح.
لا أعلم أن ملكا. أعطيني السؤال الثاني.
هل داعش من الخوارج؟
هل داعش من الخوارج؟ طيب بالنسبة للسؤال الأول، الله جل وعلا ذكر قصة إبراهيم فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الشخص الذي جادل إبراهيم يقول العلماء إن اسمه نمرود بالدال، وبعضهم يقول إن اسمه نمرود بالذاء، وأن الله عز وجل سلط عليه بعد ذلك بعوضة كانت سببا في قتله. فلا أعلم قضية أن أحدا نصحه أو أرشده أو ما إلى ذلك، على الأقل في حفظ الساعة لا أعلم. أما ما يقع الآن، السؤال الثاني من سؤال الأخ صالح في قضايا ما يعرف بداعش وغيرها، فالأمة مبتلاة منذ عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم تضاعف الوضع وتفاقم في عهد أمير المؤمنين علي، بأن يكون منها من لا يفقه الدين على وجهه الحق فيكون فيه جرأة على الدماء والأموال والأعراض والتسلط على الناس. وهؤلاء كان الأخيار قبلنا ممن أدرك ذلك من الصحابة أو من جاء بعدهم من العلماء الربانيين، كل أولئك كانوا يرون أن هؤلاء صنيعهم مذموم والقرب منهم مثلبة، وأن صنيعهم يعاقبون عليه من الله جل وعلا لما أحدثوا في الأمة من شقاق وسفك دماء وقتل. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا البلاء عن الأمة، وأن يرد الأمة أحسن مما كانت، وأن يهدي ضالها، وأن يجمع كلمتها، وأن يؤلف بين قلوب أهلها جميعا بلا استثناء، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر خاصة، وأن يذهب عنها طرائق الشقاق والتفريق والاحتراب والاقتتال، وأن يجمعها على كلمة الحق وعلى كلمة سواء. نعم. الأخ إبراهيم من هولندا. السلام، حياك الله إبراهيم. كلمني من الهاتف يا إبراهيم. دعتي بس.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. أنا في الآخر سمعت أنك تتكلم عن في الدراسة الصور.
كلمني من الهاتف دع التلفاز.
هذا كلام صحيح يعني ما أدرس التفاضل كما الناس حاطين جاب. هذا هذا سؤال.
أعطيني محمد من العين. يا أحب تحدث من الهاتف لا من التلفاز، وعجل بالسؤال حتى لا يضيع الوقت. تفضل أخ محمد وعليك السلام.
على يعطيك العافية. طيب
الله يبقيك
شيخنا. بس سؤال بس، في عندي شخص من العائلة كان موجود معنا على الإفطار وهو مش متعمد، فكر أنه الأذان أذن بس هو ما أذن، فهو أكل يعني بس أنه بلع اللقمة بس أنه ما كان مش عن قصد، فكر أنه أذن يعني.
كم كان بينها بين أكله وبين الأذان؟
كانت بينها وبين الأذان تقريبا ما في دقائق يعني، في دقيقة أو دقيقتين بكثير يعني، كان قبل ما يأذن المغرب دقيقة أو دقيقتين يعني، مجهزين الإفطار وقاعدين حوالينا.
إذا كان دقيقة فلا حرج، لأن المؤذنين غالبا يحتاطون لا يؤذنون في الوقت نفسه.
بس هو بدون قصد يعني، هو مش كان قاصد، هو فكر أنه أذن يعني.
الآن ما لنا علاقة قاصد ولا مو قاصد، هو لو تعمد الفطر هذا أصبح مفطر حتى لو كان بعد الأذان يعني، ما هو قضية. ليست قضيتنا الآن تعمد ولم يتعمد، لأنه لو كان ساهيا فهذا لا حرج عليه، وإن كان هو لابد أن يكون متعمدا يعني قصد أن يأكل، لكنه لما أكل غلب على ظنه وقتها أن المؤذن أذن. إذا كان هذا حاله فصيامه صحيح. قد يقول لك البعض أن الأصل بقاء النهار. نعم الأصل بقاء النهار، لكن في مثل هذه الحالة بقي الدقيقة، فإن الأصل أن يسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فالشرع جاء بأن الدقائق والدقيقة والدقيقتين قبل الأذان إن غلب على الظن أن الشمس غربت فقد أفطر الصائم ولا حرج عليه. نعم. الأخت جيان من فرنسا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
شيخنا أنا لدي عذر شرعي أن أصوم ولا أصلي هذه الأيام، فلا أعلم إن كان هذا عدم توفيق من الله أن أقوم ليلة القدر؟
لا لا يا أختي الكريمة، بإمكانك أن تقومي ليلة القدر. ليلة القدر ممكن أن تقام بالدعاء، تقام بالذكر، تقام بالصدقة، فممكن أن تجلسي في المصلى، في مصلى بيتك، وتذكرين الله عز وجل وتدعين الله عز وجل، ولو تصدقت في عصرها كان حسنا. هذا كله من ذكر الله والدعاء والالتجاء إلى الله، لن يضيع الله عز وجل التجاءك إليه. قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وأضراب ذلك وأمثاله من الدعاء يا أختي الكريمة. أعانك الله، ليس في هذا عقوبة، هذا شيء كتبه الله عليك وعلى غيرك. نعم. الأخ علاء من أبو ظبي، تفضل يا أخ علاء.
ألو، السلام عليكم.
ألو، عليكم السلام، حياك الله أختي.
الأخت آلاء، كيف
حياك الله أخت آلاء، عفوا للخطأ. نعم.
كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية.
اللهم آمين، حياك الله.
يا شيخ، لدينا عزيز علينا قائب، نريدك أن تدعو له وأن تخبرنا بدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو له، ونطلب منك ومن جميع المسلمين أن تخبرنا كيف نستطيع أن ندعو وأن تدعو لنا كثيرا.
إن شاء الله سأجتهد في الدعاء لكم، وإن كنت أعلم أنني لست أهلا لذلك، لكن إكراما لسؤالك. وأنتم أدعو الله جل وعلا، اجعل والدته تدعو الله عز وجل أن يرد، أن يرد عليها غائبها، أسأل الله أن يرد عليكم غائبكم وعلى كل مؤمن. نعم.
اللهم أمين. هل هناك دعاء؟
لا أعلم دعاء بعينه حاليا، لا أعلم. نعم. الأخ صالح من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام، حياك الله.
حياك لي. طلع يا شيخ، طلب أخوي مني أن أخذ قرض باسمي له، ما أدري يجوز ولا لا، وهو يسدد القرض.
إذا كان أنت على أساس مثل الوكيل، مثل النائب، ولا علاقة لك بالمال من قريب ولا بعيد، تأخذ القرض تسلمه إلى أخيك كاملا وأخوك يسدد، فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج. نعم، شكرا أخ صالح.
والزكاة، زكاة المال يعني يسدده هو ولا أنا؟ إن أنا حين أخذيته قالوا لي ناس إنه ما يجوز، وقلت إنه بيهبوه قرض، قرض حسنة وأسدده.
أنت ما تقرض أخاك، أنت الآن نائب عن أخيك، ما في شيء اسمه إنك تقرض أخاك.
أنا يعني قالوا سجل، أنت سجلت عند الراجح اسمك، العقد باسمك مو باسم أخيك.
إيه، بس أنت بينك وبين أخيك نيابة وكالة. مثلا أنت أخوك اسمه أحمد، قال لك يا أخ، أخي صالح أنت وكيلي، اقترض باسمك كأنك أحمد، فاقترضت 300,000، سددها 3,000 ريال شهريا، ف300,000 أنت تقبضها تعطيها أخاك أحمد كاملة، وأخوك أحمد يعطيك كل شهر 3,000، أنت تودعها في هذا المصرف تسدد بها القرض الذي أخذ أخوك أحمد. إذن أنت أصبح مع يعني مع مقامك الرفيع وجلال مكانتك، لا أقصد جرحك، مثل ساعي البريد، أنت أخذت هذا وأعطيته أخاك، وأخذت من أخيك وتعطيها البنك، تعطيها المصرف، لا علاقة لك بالمال لا من قريب ولا من بعيد، لا أنت لم تقترض ولم تقرض، اسمك هو نيابة عن أخيك لأمور نظامية لا أكثر ولا أقل. إن كان هذا هو الأمر فصنيعكما حلال ولا حرج فيه. نعم. الأخ مصطفى تفضل.
أيه.
عليكم السلام.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
الشيخ، أنا يعني الحمد لله كنت من عائلة، من عائلة مشهورة، وأموري يعني زي جاطت خالص كده، ما مشت زينة، والحمد لله رب العالمين بأنه فقدت المال ودخلت في مشاكل. سألت كذا شيخ يعني من السنة ومن المتصوفة وكده، كلهم بيقولوا في عين وفي عمل وفي كلام مثل هذا، كنت عاوز أعرف رأيك وشنو في الكلام دول وفي أديان وفي.
من الصعب أني أنا أحكم عليه، قد يكون عين ممكن، وقد يكون أنك لا تحسن أن تدير التجارة، لأن الربح والخسارة ليس لزاما أن يكون الإنسان يخسر ويفقد ماله من أجل عين، لكن قد يكون الإنسان يثق في غير من لا يثق به، قد فرط في ماله، قد جامل البعض، لم يحسن الحسابات المالية منذ أن كانت الدنيا، التجار يربحون يخسرون، فيهم من يربح فيهم من يبقى على حاله فيهم من يخسر، هذا حال التجارة، هي نوع من المغامرة بلا شك. فكونك من عائلة الحمد لله هذا من فضل الله عليك، لكن لا علاقة له بقدراتك أنت في التجارة والأخذ والعطاء والمال، فأنت اسأل الله عز وجل أن يرد عليك مالك، اثبت انظر في أخطائك التي أخطأتها، لماذا وقعت هذه الخسارات، من الذين يعملون معك، تفقدهم، بعضهم قد يحتاج إلى أن يبعد، بعضهم يحتاج إلى أن يقرب، بعضهم يحتاج إلى أن تسلبه بعض الصلاحية، بعضهم تعطيه، أدر أمرك بنفسك، تأخذ بالأسباب ثم توكل على الله جل ذكره. نعم. الأخت مريم من العراق.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
تفضلي يا أخت مريم، تفضلي، أعطونا غيرها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضلت نعم. الشيخ بدي سؤالين يعني بلزح. نعم. السؤال الأول يعني أخت زوجي لديها أولاد عمر أحدهما 15 و20 عام، يقولون لي اخلع الحجاب أمامهم أنهم من المحرمين عليك كحرمة خالك وعمك، هل هذا صحيح؟
عيدي، أخت زوجك؟
نعم.
يعني زوجك خاله؟
أولاد يعني عمر 21 و15.
لا، هؤلاء ليسوا محارم
عليك بحرمة خالك وعمك.
لا، ليسوا محارم لك، أبناء خالك ليس محارم لك، لكنك يعني ما يشدد في الحجاب أمامهن. نعم، ممكن يقبل هذا. أنت يعني النساء لا يسألن عن سنهن، لكن كم عمرك؟
أنا زوجة خالهم يعني.
أنت كم عمرك؟
عمري 30 سنة.
ما دمت 30 سنة الأكمل يعني، ولا يعني تكلميهم عن بعد، تضعين لثام على وجهك معهم. نعم. أما
يعني
ترك الحجاب
ليس
لا، ليس محارم، ليس محارم.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أتمنى أن تحدد لنا الأوقات اللي ما يصير بها الصلاة، مثل وقت الزوال.
أوقات النهي المغلظة يا أختي مريم 3: وقت طلوع الشمس بزوغها، هذا وقت نهي مغلظ. وقت توسطها في كبد السماء، هذا وقت نهي مغلظ. وقت بدء أنها تغرب، أي لم تغرب لكنها بدأت، فهذا وقت مغلظ. باقي وقتان، وقت من بعد صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس، فهذا لا تصلى فيه إلا الفريضة لمن تأخر بصلاتها. وحتى سنة الراتبة الفجرية تقضى بعد طلوع الشمس أكمل. وكذلك صلاة العصر إذا ارتفعت الشمس بدأت تنزل، الأكمل لا يصلي الإنسان، بقينا بصلاة ذوات الأسباب. دخل الإنسان مسجدا أو الصلاة على الميت أو ما أشبه ذلك، مذهب الشافعي جوازها ومذهب الجمهور منعها، والأكمل عندي أنه لا تؤدى فيها الصلاة. نعم. تفضل يا أختي يمنى من فرنسا. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
يسلمك، كل عام وأنتم بخير. حبيت عندي سؤال من فضلك، حبيت نسقسي على الفترة عندي بنت خالتي محتاجة.
نعم.
هل
نعم أعطيها بنت الخالة تعطى
ولا كيفاش ندير؟
هذه بنت خالتك في الجزائر ولا في فرنسا؟
لا، في الجزائر.
هو الأكمل في زكاة الفطر أن تعطى في البلد الذي يوجد فيه المزكي. العلماء يقولون إنها زكاة أبدان، زكاة أبدان، يعني حيثما تكونين تزكين. لكن إن كان لا تعرفين أحدا في فرنسا، والأصل أنه بلد غير مسلم، وهذه ابنة خالتك في الجزائر، وبمقدورك أن توكلي أحدا يوصل الزكاة إليها قبل صلاة العيد، أو على الأقل يشعرها بها حتى تكون في حكم أنها قبضتها، فإن شاء الله تعالى لا حرج. فمثل هذه الحالة تختلف عن حالة الإطلاق التي يقولها العلماء. نعم. بهذا نصل بسؤال الأخت يمنى. يمن الله كتابنا ويسر الله حسابنا وغفر الله ذنوبنا ورحم الله موتانا وشفى الله مرضانا. نصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وعان الله وإياكم على قيام ليلة القدر، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.